هذا البرنامج كوفي والذي وضعه خبيث يريد الدس في الإسلام وفتنة المسلمين. السؤال يمكن بعض الناس ما سمعه، يقول في بعض الأفلام الرسوم المتحركة كرتونية أفلام الأطفال يضعون صورة أن فيه فوق السحاب من يدبر ويخلق ويجعل له صورة كأنه الرب تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ويغرسون هذا في الأطفال الصغار. لا يجوز النظر إليه، ولكن من نظر إليه من السفهاء أو غيرهم فإنه مخطئ مخطئ وآثم، لكن ما يكون مشرك إلا إذا اعتقد هذا المضمون، إذا اعتقده يكون مشرك، أما إذا نظر هكذا فإنه آثم ومخطئ ومعرض نفسه للفتنة. نعم
يا شيخ أثابك الله، ما حكم شراء حلوى مولد ابني مع العلم أن هذه الحلوى لا توجد إلا في هذه الأيام، مع العلم بأنني أكره هذه البدعة، كذلك هدايا عيد الميلاد من الأصحاب أعيادهم هم، مع العلم أنني لا أفعل مثل تلك الأعياد.
حلوى اشتري حلوى،
شراء حلوى مولد ابني أو مولد النبي.
النبي صلى الله عليه وسلم السؤال يسأل عن شراء حلوى في مولد من الموالد، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويقول السائل أنا ما حصلها تباع، أنا مو بعشان الله لكن ما أجد هذا النوع إلا في هذه الأيام. فنقول للسائل لا تكثر سواد المشركين ولا تكثر سواد المبتدعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يرحمك الله أو سأله رجل يريد أن ينحر إبلا وين ببوانة قرية دون ينبع، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنتك، إذا كان في عيد من أعياد الجاهلية ومن ضمن أعياد الجاهلية أعياد الموالد فلا يجوز حضورها ولا مشاركة فيها. ونقول لبعض إخواننا هداهم الله يأتي يقول أنا أبغض هذه البدعة ولكني موسم أشوف العالم زحمة وكثير فأجيب الأقمشة حتى يشترون مني وأجيب كذا حتى يشترون مني، نقول هذا خطأ كبير وإثم ومشاركة وتعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز شراء الحلوى من هؤلاء وإنما تشتري من غيرهم والحمد لله تباع في كل مكان. وأما السؤال الثاني اللي هو عيد الميلاد، أعياد الميلاد هي تشبه بالنصارى، بدعة قدمت إلينا من النصارى، وليس عند المسلم عيد يفرح به ويهني غيره إلا عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، كل أسبوع تتكرر هو عيد المسلمين عيد الأسبوع، وأما غيرها فلا يوجد عيد إلا عند المبتدعة أو من شابههم. نعم
يقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هل يدخل فيها من يحب شخصا لدنيا كمال أو جمال ونحوها؟ ونريد معناها قبل ذلك والله يحفظكم.
سيأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله إذا قرأتموه، لأن لا يمكن نشرحها في الغد يوم غد، لكن هذا من أبواب كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر أهل العلم أن المحبة أنواع، محبة دينية ومحبة طبيعية. فالمحبة الدينية الذي يحب على الإطلاق هو الله جل وعلا، الذي يحب محبة الدين محبة العبادة الخضوع هذا هو الله سبحانه وتعالى ما يشرك معه، ويحب من يحبه الله، نحب من يحبه الله محبة الدين، فنحب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة من؟ تبعا لمحبة الله، فإن من يحبهم الله نحبهم من يحبهم الله عز وجل نحبهم، والله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب المرسلين ويحب أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب هؤلاء تبعا ليش؟ لمحبة الله. فنحن نحب الله ونحب ما يحبه الله من الأشخاص ومن الأعمال ومن الأقوال، ونحب الصلاة ونحب الزكاة ونحب الصوم ونحب الذكر ونحب قيام الليل ونحب قراءة القرآن لأن الله يحبها. هذه محبة دينية عبادية، وتتضمن محبة الله عز وجل الخضوع له ودعائه ورجائه كما تقدم. فهناك من يتخذ من دون الله يعني مع الله أو غيره قولا كلها محق، يتخذ أندادا يعني نظراء، جمع ند وهو المثيل والنظير والكفو والسمي ونحو ذلك، فيدعوه يحبه ويتعلق قلبه به ويظن أن عنده يعني نفعا وضر. هذا موجود عند المشركين، يحبون آلهتهم ويتقربون إليها من المحبة التي في قلوبهم لها، فهم يشركون في المحبة الدينية المحبة العبادية المحبة القلبية. إذا فهمت هذا عرفت أن المحبة الطبيعية لا دخل لها بهذا، المحبة التي ليس من بعضها الدين والعبادة إنما محبة الطبيعة والفطرة، مثل هذه أقسام، مثل محبة الزوجة محبة شهوة، أو محبة الولد محبة رحمة، أو محبة الوالد محبة تقدير، سيختلف هذا عن هذا عن هذا، ومثل محبة الصديق محبة ود. فهل محبة الابن مثل محبة الزوجة؟ يختلف. هل محبة الزوجة مثل محبة الأم؟ يختلف. هذا يسمى محبة طبيعية. ولذلك يجوز أن يتزوج بالكتابية، وإن كان الأفضل يتزوج بإيش؟ مسلمة، مع أن الكتابية كافرة. واضح؟ إذا عرفت الآن المحبة التي هي الشرك هي المحبة مع الله، محبة العبادة، محبة القلب، محبة القلب الدينية. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الأقسام بآيات الله، وهل يدخل من أقسم بها في الشرك؟
هذا يقول ما حكم القسم بآيات الله، مثل أقسم بآيات الله كذا وكذا. الجواب أن هذا محتمل لأمرين، محتمل لأمرين. الأمر الأول آيات الله المتلوة وهي كلامه جل وعلا القرآن، فيقسم بآيات الله يعني التي في القرآن، وآيات الله التي في القرآن كلامه، والإقسام بالقرآن أو بالمصحف أو بكلام الله حق، لأنه من الإقسام بصفة من صفات الله ولا بأس بذلك، فإذا قصد ذلك فلا بأس. وأما إذا قصد بالآيات أي المخلوقات، فإن الليل والنهار والشمس والقمر من جملة آيات الله، فإذا قصد بذلك مخلوقاته التي خلقها فهذا من الإقسام بالمخلوق. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك رحمك الله ينبغي أن لا يقسم بهذا القسم المجمل، لما يكون قسمه بالأشياء الواضحة. نعم.
فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بإعادة أصول العبادة مع الشرح لجزاكم الله خيرا.
نعم، تقدم أن أصول العبادة المحبة والخوف والرجاء. فالعبادة عندما تسجد، عندما تصوم، عندما تصلي، عندما تقرأ القرآن، في قلبك يكون محبة لله جل وعلا، محبة يعني القلب معلق بالله مقبل على الله لا يلتفت إلى غيره. وخوف يعني لابد يكون في القلب خوف، فأنت تخاف من الله عز وجل إذا ذكرت عظمته وتذكرت جبروته وإذا ذكرت مراقبته وإذا ذكرت أنه سميع بصير، فيرث هذا في قلبك الخوف منه سبحانه وتعالى، فأنت تخاف من الله. والرجاء لأنك ترجو رحمته، ما قمت بهذا العمل ولا عملت الأعمال الصالحة ولا دخلت في الإسلام ولا حرصت على الثبات على الإسلام إلا رجاء الجنة ورجاء رحمته جل وعلا، فدي أصول العبادة: المحبة والخوف والرجاء، فلا بد من اجتماعها. لكن قد يضعف بعضها، قد يضعف، لكن العبادة ما تكون عبادة إلا بهذا. يعني المسلم هكذا، هو في قلبه محبة الله وخوف من الله ورجاءه، لكن قد يغفل عنها، ولا يعني هذا أنه أخل بها. قد يغفل عنها لا يعني هذا أنه أخل بها، إذ معه أصل المحبة والخوف والرجاء والحمد لله. لكن كلما ازداد محبة وخوفا ورجاء كلما كملت عبادته. نعم.
الإخوة الكرام، ننبه على أن من فاته شيء من الدروس السابقة فعليه الرجوع إلى أرشيف الدورة العلمية الثالثة في صفحة المكتب في موقع البث الإسلامي على الإنترنت. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الحلف بحياة الله؟
الله هو الحي سبحانه وتعالى، ومصوف بأن له الحياة الكاملة، فهذا من الاقسام بالصفات له. لكن ينبغي يعني أن يلزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه من الأقسام الإيمان المتواردة في السنة، وهذا لا بأس به. الإقسام بصفة الله عز وجل حياته سبحانه هو الحي حياة كاملة جل وعلا. نعم.
انتشر بين كثير من الناس ربط الأمن في أي بلد بما فيه من الأجهزة الأمنية، وعدم جعلها سببا بل غاية لهذا الأمن، بل غاية لهذا الأمن، مع أن الأمن الحقيقي هو في إخلاص العبادة لله واتباع سنة نبيه، فما رأيكم في ذلك؟
جزاك الله خير على هذا التنبيه، حقا وصدقا. الأمن من الله سبحانه وتعالى، ليس من الجنود وليس من كذا وكذا، فيجب أن نضيف النعمة إلى الله جميعا، جميع الناس، صغيرهم وكبيرهم، أميرهم ومأمورهم، حاكمهم ومحكومهم، يجب عليهم جميعا أن يقولوا: هذا الأمن الذي نحن فيه فضل من الله علينا، نحمد الله ونشكره، هذا الأمن سببه الإيمان والتوحيد فنحمد الله عليه، فيضيفون النعمة إلى الله. ولا يجوز أن يقول: هذا من فضل كذا وكذا، هذا بسبب الجنود، هذا بسبب العساكر أو الدساكر أو كذا. قلنا هذا في الدرس، هذا غلط كبير جدا. الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم كافرون. فالمسلم ما يكون هكذا شأنه، إذا عرف نعمة الله يشكرها، هذا من فضل الله عليه. ليس هذا في الأمن، حتى في كل النعم اللي انت فيها، الإيمان هذا، الإسلام اللي انت فيه، وهذا فضل من الله. أهل الجنة وش يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصحابة وش يقولون في عندما كانوا يحملون ويرتجزون؟ اللهم لولا الله، لولا الله. شوف كيف اعتراف بالنعمة، اعتراف بالنعمة. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كيف رضي الله عنهم وارضاهم، يعرفون ان الصدقة والصلاة والنعمة دي كلها فضل من الله. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة عليها، الى اخر الرجز. الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل صلى بقرب من قبر وهو لا يعلم، فرآه شخص يعلم بوجود القبر فصلى مثله، ما حكم الأول وما حكم الثاني؟
الثاني صلاة باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي. وأما الأول فإذا كان جاهلا فقد رأى عمر رضي الله عنه أنسا يصلي بجانبه قبر ولم يعلم به أنس، فقال له عمر: القبر القبر، يعني لا تصلي عنده. فالجهل من أسباب عدم المؤاخذة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: الله قد فعلت. أما الثاني لما علم أن فيه قبر فصلاة غير صحيحة، للحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والاتخاذ يشمل عدة صور، منها الصلاة عندها ولو لم يكن هناك مسجد، ومنها الصلاة في المسجد سواء بنية المساجد على القبر أو أدخل القبر في المسجد. الصورة واحدة والحكم واحد، واللعنة مشتملة أو شاملة للجميع، فليحذر المسلم من هذا.
فضيلة الشيخ، ما الحكمة بخلق عيسى عليه السلام بدون أب؟
بيان عظيم قدرة الله كما قلت لكم، وأن هذا من آيات الله وعظيم قدرته، وأنه الأمر إليه والمشيئة راجعة إليه، وأن الخلق تحت تصرفه وملكه وقدرته. الله أكبر، هو الخلاق هو العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا من آيات الله، من عجيب صنعه. نعم.
هل الميزان حقيقي أم معنوي؟ وهل الأعمال تكتب في بطاقات أو يوضع جسمك في الميزان؟
يقول هل الميزان اللي يكون يوم القيامة حقيقي أم معنوي؟ نقول إن الميزان حقيقي كما أخبر الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا من كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن ثقلت موازينه من خفت موازينه في حق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميزان، وأخبر أنه كفتان. واللي يقول أنه معنوي هؤلاء المبتدعة الضلال المعتزلة أعداء الله، الذين يلعبون بالنصوص ويحرفونها كأنهم هم الحكام على هذه الشريعة، وكذبوا وافتروا على الله عز وجل وعلى رسوله. هؤلاء هم المعتزلة، وورثهم العقلانيون في هذا الزمان، فيجب الحذر من هؤلاء، قاتلهم الله، أعداء السنة. وأما الطرف الثاني من السؤال، ما الذي يوزن؟ الذي يوزن جاء في بعض النصوص أنه الصحف نفسها توضع، وجاء في بعض النصوص أن الأعمال أيضا تنقلب إلى أشياء محسوسة لها ثقل بحسب العمل، وجاء أيضا أن العامل قد يوزن. فمن الأول حديث البطاقة فيها إيش؟ أن السجلات هي اللي وضعت كذا. ومن الثاني ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ليس هناك شيء أثقل من في الميزان أثقل من حسن الخلق، وأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد ونحو ذلك. فهذا يعني يدل على أنها تنقلب إلى أجرام الأعمال نفسها، عمل العبد ينقلب إلى جرم محسوس ويكون له ثقل. وجاء أيضا أن العامل نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لما ضحكوا من دقة ساقيه رضي الله عنه وضعفهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، رضي الله عن ابن مسعود أبو عبد الرحمن، الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه، أثقل في الميزان من جبل أحد. وأخبر أن الرجل العظيم السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فمن مجموع هذه الأحاديث نستفيد أن الأصل في الوزن للأعمال، وأنا قد توزن الصحائف وقد يوزن الشخص.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول القائل الشكوى على الله؟ وهل من الأفضل أن يقول بدل ذلك الشكوى لله؟
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الشكوى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أظنك عرفت الجواب الآن. تقول الشكوى إلى الله، أشكو إلى الله أمري، إلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. لكن الشكوى إلى الله غلط، غلط في التعبير، والإنسان إذا كان ما يقصد ما يؤاخذ، لكنه يتعلم ويعمل بالمشروع، ويعمل بإيش؟ بالمشروع. طيب، سمعتم آية المجادلة، فيها التوحيد ولا ما فيها التوحيد؟ قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، ما قال إلى الرسول، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدامها. شوفوا، هي في دعواها تقول يا رسول الله أوص، لما يعني جعلت له بطني وعاء وظهري كذا، ولما كبرت سني ورق عظمي ظهر مني، ظهر مني، قال أنت عليك ظهر أمي يا رسول الله إني أشكو إلى الله. ما يعرفون العبادة، يعرفون أنها ما تصرف إلا إلى الله، هكذا الصحابة رضي الله عنهم على التوحيد على السنة توحيد الله، ما عندهم شرك. ابن عباس يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل من هو قدامه الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل البشرية أزكى البشرية صلى الله عليه وسلم، ما قال اسألني وإذا نزلت بك حاجة نادي استغيث بي، لا، إذا سألت فاسأل الله واستعنت فاستعن بالله. شوف كيف التوحيد. هذه المرأة جاية مصيبة نزلت بها، الرجال ظهر منها وتركها وعيار أنت علي كذا، ونزلت بها مصيبة، ما جاءت تسأل الرسول عن الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم، وقالت أشكو إلى الله، أشكو إلى الله، فسمع الله شكواها وأنزل فرجها في هذه الآيات. وهكذا يعقوب لما اشتدت به الأمور ونزل به ما نزل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله أكبر، هذا التوحيد، تعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
هل يجوز الاستدلال بالقرآن في بعض المواضع كقوله لمن اعترف على نفسه وشهد شاهد من أهلها؟
كقوله لمن إيش؟
وشهد شاهد من أهلها.
كقوله اعترف.
كقوله لمن اعترف على نفسه.
إيش اعترف؟
اعترف.
اعترف. بعض الناس يتوسع في هذا فيصير حديثه بالقرآن. إذا جاء رجل وجيت على قدر يا موسى، وإذا ذهب واحد قال كذا آية، وإذا سمع شخص قال آية، فهذا أنكره السلف، هذا أنكره السلف. بعضهم يتعبد لهذا، يتعبد لله بهذه الطريقة وهو مبتدع حينئذ، إذا كان يتعبد لهذا يعتقد أن عبادة هو مبتدع. أما إذا كان شيء يسير ليس على وجه يعني العادة الدائمة الدائمة جدا فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قدم على علي وفاطمة فقال لهم رضي الله عنهم، فقال ألا تقومان فتصليان، فقال علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فاستشهد بالآية، دل على أن هذا إذا كان على وجهه في محله كان على شيء يسير ليس على يعني يتخذه عادة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وقع منه مثل هذا، فدل على جوازه. لكن يكون عادة في كل أموره، إذا جاب ماء أتى بآية، وإذا قام من مقعده أتى بآية، وإذا دخل على الطلاب قال آية، وإذا خرج من الطلاب قال آية، وإذا سمع سؤال قال آية، فهذا فيه خطر أن يكون فيه هزو بآيات الله، وقد يقع مثل هؤلاء في الهزو بآيات الله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تقوم الأم أو الأخ أو الأخت بالعقيقة ولو كان الأب موجود أو غير موجود أفيدون مأجورين؟
العقيقة من النفقة، والنفقة ليقوم بها الأب، فإذا عجز عنها ما يقوم بها غيره إلا على وجه التبرع، يتبرع وقابل الأب جزاه الله خير، الشيء راجع للأب. أما النفقة فعلى الأب ليست على الأخ ولا على الأخت ولا على الأم. نعم.
فضيلة الشيخ، بعد هذه الأحداث الأخيرة هناك من يتكلم ويتهم ويكفر أشخاصا بعينهم ويخرجهم من الدين بعلم وبدون علم، أرجو الإجابة والإفادة حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
نعم، صدق أخوانا جزاه الله خير، هناك من نسأل الله العافية وقع في الحديث والتكفير، تكفير المسلمين والخوض في أعراضهم ودمائهم، وهذه الفتنة اللي وقعت الآن حقيقة أنها من المصائب على الأمة، أن تطعن في ظهرها من شبابها أو من بعض شبابها، تطعن في الظهر، بدلا من يكونوا سندا للأمة صاروا سندا عليها، بدلا من يتعاون على البر والتقوى صاروا يدسون السموم في الشباب ويغرونهم إلى هذه الأفعال الإجرامية بحيل شيطانية ناكرة خبيثة، لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا للشباب مباشرة ويقول كفروا المسلمين، لو قالوا كذا لنفر عنهم الشباب، لكنهم يحتالون ويحتالون ويمكرون ويمكرون، أول شيء يعزلونهم عن أهل العلم الراسخين، أول طريقتهم يعزلونهم عن أهل العلم الراسخين، أهل السنة والجماعة ويحببون إليهم الأصاغر كما قال السلف، إذا رأيت الناس يأخذون على صاغر ويتركون الأكابر هذا علامة الهلاك، والأصاغر هم أهل البدع وأهل الأهواء. ثم يربطون أفعالهم بالجهاد، والجهاد بريء منهم، الجهاد بريء منهم، ليس الجهاد أن تقتل وتثير الفتن في بلاد المسلمين. متى صار هذا الجهاد؟ أعطيني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة السلف الصالح من فعل هذه الأفعال، أعطونا أيضا أمثلة. 14 قرن مرت ما في المسلمين أجرام، ما في أخطاء، ما في منكرات، على الجادة كلهم أخطأوا. عهد ابن تيمية كل الأمراء والدنيا والناس على أخطاء وأوضاع مزرية، التتار ما صنعوا ما صنعوا إلا بما فعل المسلمون من شدة البعد والذنوب والإسراف، ووصلوا إلى مرحلة حتى بعضهم وقع في الكفر الصراح كغلاة الصوفية والاتحادية، ويؤيدهم ناس مسؤولين وغير مسؤولين. ما رأينا أهل العلم لا قبل ولا بعد يأتون للمسلمين ويقولون اقتلوا هؤلاء وفجروا في هؤلاء ولا أنحروا هؤلاء، رأيناهم على الدعوة إلى الله وبيان العلم والتحذير من البدع حتى يصححوا مسار المسلمين. هؤلاء هم أهلك، هؤلاء هم المسلمون، هذه دار الإسلام تروح تفسدها؟ نسأل الله العافية والسلامة. لكن كما قلت لكم يا أخواني، هذه فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعصف، وعندهم شبهات وعندهم إرادات، ولا شك أن الذنوب من أسبابها مثل هذه الأمور، لا شك أن تقصير واقع في كثير من الأحوال فأدى إلى مثل هذه الأمور. لكن ليس العلاج أن نؤجج هذه الفتن ونثير هذه المحن، لا، العلاج أن نبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وتركنا على المحجة البيضاء، فلما وعظهم وأبكاهم وذرفت عيونهم قال يا رسول كأنها موعظة مودة فأوصيها، فقال أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة. لعلك حاضر ذا المجلس ما حضرتها، بينك وبينها 14 قرن، لكن الصحيح مثل الشمس. تخيل أنك جالس معهم والنبي صلى الله عليه وسلم أبكى الصحابة، بكوا ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم، ثم يقول أنت بتودع الدنيا خلاص تفارقها كأنها مولة مودة، أعطنا وصية نتمسك بها، ما ندري شو يصير. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. أمرهم بصلاح الدين والدنيا، قال العلماء صلاح الدين بتقوى الله وصلاح الدنيا بالسمع والطاعة. أهل العلم، أعطوني أحد من أهل العلم اشتغل بحكام المسلمين في الزمن الماضي قبل هذه الفتن اللي حدثت، كان أهل العلم يأتون ينصحون الولاة ويبينوا لهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا لا زالوا هم ولاة، هم ولاة المسلمين، هم الذين يمثلون الدولة الإسلامية. رأيتم ابن تيمية تعامل مع أمرائه، طائفة الأحمدية تعرفونها، طائفة من غلاة الصوفية، من غلاة إيش؟ الصوفية الظلال، ويقعون في الكفريات. يأتي عند الأمير ويقول لهم لابد تنكر عليه، وينصح الأمير وبين له. الأمير كان على الضعف وكان يمكن يواليهم، كان يسكت عنهم، بل بعض المسؤولين في ذلك الزمن ربما يريدهم على الباطل. ما كان من المواقف الربانية لهؤلاء العلماء إلا أنهم يأتون للأمراء وينصحونهم ويدلونهم على الحق. كان يجي مع الطائفة الأحمدية في الساحة أمام المسلمين ويجيب الأمير ويقول للطائفة أي واحد منكم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله فسنقطع رأسه بسيف محمد، ويمسك السيف سيف الأمير ويرفعه. أين هذا؟ وأين عن محمد؟ بعيد وبعيد، لكنه ينمي فيه الغيرة، ينمي فيه قوة الإسلام، مسلم هو نازل فيقوي فيه الإسلام، مو بيهدم الإسلام اللي فيه. لو اشتغل بتكفيره وقال أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا ما تمت الدعوة ولا انتشرت الدعوة، لكن اشتغل بدعوة للإسلام وبيان الحق له، فصار أمير نعم يقول نعم أي واحد منكم يخرج على كتاب السنة أخطأ رأسه بهذا السيف، هذا سيف محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد أن سيف الشريعة. هكذا مواقف العلماء، يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. أما الذين يشتغلون بقتال المسلمين فهؤلاء هم الخوارج، هذه صفتهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن كل واحد من هؤلاء اللي وقعوا في الفترة الأخيرة إنه من الخوارج، لكن قد يكون من البغاة وقد يكون من الخوارج، قد يكون من البغاة وقد يكون من الخوارج. وعلى كل حال فهو على خطر عظيم وعلى باب فتنة وفتح باب شر للمسلمين. كان الناس في أمن وكان الناس في راحة وطمأنينة ودعوة، ثم يأتي هؤلاء الأبواب، يأتون البيت من غير أبوابها ويثيرون الفتن. فأنا أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين من الفتن، ويرزقنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واشتغال بطاعة الله والبعد عن المعاصي. هذه الفتن اللي وقعت يا إخواني تدعونا، تدعو الجميع إلى أننا نتمسك بالدين. هذا آخر الزمان، هذا يجب عليك أن ترجع للكتاب والسنة وأن تقلل من الكلام ما استطعت. هذا اللسان طالما فتن الناس فلا تتكلم بلسانك في فتنة ولا تشارك. إذا رأيتم يسبون العلماء لا تسب، أنكر عليهم مخرج من مجلسهم. إذا رأيتم يكفرون الناس ويكفرون الحكام ويكفر فاخرج، لا تخرج مع الخائضين، لا تخرج معهم، لو ينفعوك يوم القيامة. قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، وإلا فعلم أنك ستندم، وإلا فعلم أنك ستندم. وهذه الأمور الخطيرة الكبيرة لو وقعت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر، الشيخ بدر. وهنا شباب ما يعرف كيف يستنجي، وبعضهم ما يعرف المسح على الخفين، ويتكلم هذا كافر هذا مو كافر، ما يستحي بالله عليكم، ما يستحي على وجهه، يتكلم في الأمور الكبار. لو جئنا بامرأة قالت زوجي طلقني وقال لي كذا وكذا وأنا حائض، لقال ذلك الرجل مدعيا وراء أنا والله ما أتكلم أحلل الفرج ولا حرمه، روحوا للشيخ وثبتوا هذا الموضوع وتأكدوا إيش قال وإيش كذا، مراجع المسألة مراجع أهل العلم. أما في تحليل تكثير المسلمين فهو كشرب الماء، كأنه يشرب ماء، هذا كافر هذا مو كافر، ما تتقي الله عز وجل، هذه فتنة. الشيطان يدف إليها دف ويدفع إليها دفع ويعزهم عز عليها، فلا تشاركوهم في هذا. وهذه المسائل يرجع لأهل العلم الكبار الراسخين اللي عرف صدقهم ونصيحتهم للمسلمين، ما هو بناس الأغرار أو ناس ينتسبون للعلم يخطئون، فإن الزلة قد تكون على لسان الحكيم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اقتدوا بمن مات. فنسأل الله يعصمنا وإياكم من الفتنة ما ظهر منها وما بطن.
فضيلة الشيخ ما حكم يقول سويت لعلي والباقي على الله؟
لا يظهر اللي فيها محذور، والله تعالى أعلم، أن الإنسان مأمور بفعل الأسباب، والتوكل على الله سبحانه وتعالى واجب بل هو فرض، شرط في الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كنتم مسلمين. فالمقصود أن يعني الإنسان التوكل هو اعتماد القلب على الله، تفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب مباشرتها. فهو يقصد أني أنا قمت بالأسباب وأتوكل على الله في باقي الأمور وتحصيلها، تحصيل الأمر هذا أنا معتمد على الله، فما يظهر لي فيها شيء، الله أعلم.
نعم. امرأة لديها مال لأبنائها الأيتام مع مال لها، وتجمع ما يأتيها مع مالها لبناء منزل لها ولأبنائها، وتجمع ما يأتيها وما لها لبناء منزل لها ولأبنائها، هل عليها زكاة؟
هذه المرأة تقول عندها أيتام، عندها أولاد صغار ولهم أموال، مات أبوهم وكل اللي حقه من الميراث، وتجمع أموال أخرى أيضا من وظيفة أو شيء آخر يأتيها، تقول لذا بني منزل لنا، فهل فيه زكاة؟ الجواب أن المال هذا مملوك، المال مملوك لكم للمرأة ولأولادها، وعليه فإنه يجب فيه الزكاة. فيجب على من كان ولي الأيتام أن يخرج الزكاة في مالهم كل سنة، يجب عليهم أن يخرج الزكاة، هذا الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يذكر حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء يشير بإصبعيه، فما حكم هذا الفعل؟
هذا إذا كان على وجه التمثيل والتشبيه هذا ما يجوز، هذا كفر، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نثبت يده جل وعلا، ونثبت سمعه، ونثبت بصره، ونثبت الأصابع كما وردت، لكن ما نعتقد التمثيل والتشبيه، فنقول الله أعلم بالكيفية، أما المعنى فنؤمن به نثبته. فإذا كان هذا على هذا الوجه فعرفت الجواب، وإذا كان على وجه تحقيق الصفة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التمثيل فهذا ورد في السنة نظير له، ورد في السنة نظير له. نعم.
هل الترتيب شرط في الوضوء؟ هل الترتيب شرط في الوضوء؟ وما الحكم لو قدم غسل عضو على آخر، هل يعيد الوضوء أم يكمل عند آخر عضو غسله ترتيبا؟
نعم، الترتيب من أركان الوضوء، لأن الله عز وجل رتب فاغسلوا وجوهكم واحد، وأيديكم المرافق اثنين، امسحوا برؤوسكم ثلاثة، وأرجلكم الكعبين، فرتب بينها، فلا تقدم ما كان مؤخرا ولا تؤخر ما كان مقدما. فالأركان أربعة: غسل الوجه، اليدين المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، وغسل رجلي الكعبين، ترتب بينها. لو قدر الإنسان غسل وجهه ثم مسح برأسه ثم غسل يديه للمرافق، وش سوى؟ قدم مسح الرأس على غسل يديه. نقول له حينئذ امسح رأسك مرة ثانية، لأن غسل يديه تم للمرفقين، امسح رأسك مع ذلك وغسل يديك وانتهى الوضوء الحمد لله. نعم.
ما الحكم لو أحدث شخص أثناء الوضوء، هل يعيد أم يكمل؟ أفيدونا مأجورين.
إذا كان وسواس لا يلتفت له، بعض الناس عنده وسواس هذا ما يلتفت له، يحس أنه خرج شيء، يحس كذا، الإحساسات هذه توهمات من الشيطان. أما إذا سمع صوتا أو وجد ريحا تيقن يقين مثل الشمس خرجت من الريح انتقض الوضوء. وأما إذا كان وسواس فأعيذه بالله من الوسواس، وأسأل الله أن يعافيه جميع المسلمين من الوسواس. طيب، فيها ثلاث أسئلة. السؤال الأول ذكرنا في الدرس الأول الذي هو بعد صلاة العصر أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر آية فيها مضمون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقلنا إن هذه الآية ينبغي أن تجمع مع آية أخرى حتى تعرف معنى الآيتين، حتى تعرف معنى الآيتين وتعرف معنى لا إله إلا الله وتعرف معنى الإله. فما هما الآيتان مع شرح ما تقدم؟ إذا شرح بعضه وترك بعضه في سوفي نفسه اللي طيب. طيب، عرفتم السؤال ولا عيده؟ عيد السؤال لأنه مهم حقيقة، اخترت هذا لأنه يدل على أن الإنسان اللي منتبه. قلنا في الدرس الأول أن الشيخ أتى بآية رحمه الله، أتى بآية كريمة فيها أن فيها بيان دعوة الرسل، وقلنا إن هناك آية أخرى إذا ضممتها إلى هذه الآية تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك معنى الإله. فما هما الآيتان مع الشرح؟ شيء هناك ما في شيء هذا حصل لا ينفر لا غير هذا هذا الآية صحيح، لكن ما هي الآية الأخرى التي تدل على معناها وتشرح معناها وتشرح معنى الإله غير ما ذكر الشيخ؟ قلنا وما ذكر آية وفي آية أخرى لم يذكرها الشيخ. نعم لا قلت لك السؤال مبني على هذين الأمرين، ذكر الشيخ آية فيها مضمون دعوة الرسل، وقلنا إن هناك آية أخرى تدل على مضمون دعوة الرسل وتدل على تفسير لا إله إلا الله وتبين لك معنى الإله. ما؟ طيب وش مضمون دعوة الرسول من أجل؟ طيب يعني يكون معنى لا إله إلا الله هو إيش؟ وليش الآخر إيه؟ الحمد لله بسم الله. إيش معنى الإله؟ إيش معنى الإله حين أجل؟ الإله إيش معنى الإله حين أجل؟ الإله نفس العبارات اللي في الآية إيش؟ أنا. طيب في الآية الثانية إيش؟ إذا ما نبيها إيش؟ معبود؟
جزاك الله خير. تفضل.
نفع الله بك الإسلام والسنة. بس تنازل وضعها في ما تشاء.
جزاك الله خير. الشيخ يرى نعيد الإجابة مرة ثانية. السؤال يقول السؤال سمعتموه، الجواب هي الآية هي قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا دعوة الرسل عرفناها، كل رسول يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية التي لم يذكرها الشيخ في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فصار معنى لا إله إلا الله هو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جمع الآيتين، وصار معنى الإله هو المعبود لقوله فاعبدوه، يعني خصوه بالعبادة، المعبود بحق سبحانه وتعالى هو الله. واضح؟ والشيخ يعني جزاه الله خير يرى أنه يتنازل عنها، لكن ما ودنا احنا كل واحد يقول بتنازل، هذه جائزة الحمد لله رزق إن ساقها الله. ها؟ جزاك الله خير جزاه الله خير وافق جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني في آية ذكرنا ناخذ من باب اليوم ولا أحسن المغرب؟ طيب قبل المغرب في حديث معاذ رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق ما هو هذا الحق؟ يمين احنا ما نبغى نسميكم ربع خالي، ربع عامر إن شاء الله، هذا الربع عامر، ما هذا الحق؟ هل هو حق إيجاب أوجبه العباد أم ماذا؟ نعم نعم يعني هذا الحق حقه الله على نفسه تفضلا وإحسانا منه لعباده المؤمنين، هل هو حق إيجاب أوجبه العباد؟ أحسنت بارك الله فيك، ليس حق أوجبه العباد على الله، وإنما الله هو الذي أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرما وجودا وإحسانا بارك الله فيك. هذه قيمة جدا، لكنها بعد الدرس لأنها ثقيلة، لكن إذا تتعاخدها فدخل تشجيع مجموع وفتاوى
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، نسأل الله أن ينفعك بها، نسأل الله أن ينفعك بها، الله ينفعك بها.
لكن انت
الحمد لله. طيب السؤال الأخير هذا، اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، جمع بين وصف العبودية والرسالة، ما الحكمة في ذلك؟ الشباب والشياب، ما الحكمة؟ جمع بين وصف أنه عبد الله وأنه رسول الله، ليش جمع بين اثنين؟ جاوب أنت؟ تفضل. ليش؟ ما سمعتك. لا ندري اللي ما شارك وشاركوا يا أخوان. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. يقول أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد عبد الله ورسوله، عبد الله هذا رد على اللي عبدوه، لأنه هو عبد صلى الله عليه وسلم ما يعبد، فرد على الغلاة. قول عبد الله رد على من؟ أجيبوا شاركوا. رد على من؟ على الغلاة اللي يغلون في الرسول، نقول اتقوا الله، هذا عبد الله، كيف تعبدون من دون الله؟ وقول ورسوله رد على الجفاة، انتبه، رد على ايش؟ الجفاة اللي جفوا في حق ولم يطيعوه ولم يتبعوه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يثيبك على هذا الجواب. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ وبارك في علمه وعمله وعمره. وننبه الإخوة أن الشيخ استقبل أسئلتكم واستفساراتكم غدا بعد صلاة الظهر على هاتف مكتب الدعوة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.